ومسألة تتعلق بركعتي الفجر قبل أن نبدأ درسنا في هذا اليوم لأني أراها كثيرا. المسألة اللي يسأل عنها العم جزاه الله خير، والرجل يلمس زوجته ويخرج للصلاة يتوضأ أو لا؟ لمس المرأة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. قول أن لمس المرأة بمجرد لمسها ينقذ الوضوء مطلقا سواء بشهوة ولا بغير شهوة. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقذ الوضوء مطلقا. إذن القول الأول ينقذ مطلقا، القول الثاني لا ينقذ مطلقا، القول الثالث إذا كان بشهوة نقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. إذا اختلف العلماء عباد الله ما يجوز أن نقدم قول عالم على عالم بالتشهي، نقول والله هذا قوله أيسر، نقول والله هذا قوله جميل بالرأي. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. فلاحظ أهل العلم من المحققين أن النبي كان يقبل عائشة ويخرج للصلاة، فقد يقول قائل كما قال بعض العلماء هذه تقبيل عاطفة، ما يقصد منه النبي شهوة، فلذلك تقول عائشة كان يقبلني ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ اللهم صل عليه. لكن عائشة نفسها كانت فتاة، كانت امرأة شابة وقتها، توفي النبي عنها 18 سنة، فلم يسألها النبي ولم يستفصل منها لما قبلها حضرت شهوتك أم لم تحضر. وهو نفسه لم يقل لعائشة ترى هذا من غير شهوة. قال الشافعي رحمه الله وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فذلك يدل حينئذ على أنه لا ينقض لمس المرأة الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض، لأن النبي كان يمس عائشة يقبلها ويخرج ولا يتوضأ، لكن يجب الوضوء بمس المرأة بشهوة في حالة واحدة وهي يعني إذا مس المرأة بشهوة في حالة واحدة يجب عليه إيش؟ أن يتوضأ. ما هي هذه الحالة؟ إذا أمذى خرج مذي، أما إذا ما أمذى ليس عليه. إذا شك أنه خرج مذي ولا ما خرج مذي وشاف المكان وما شاف ما يتوضأ شك، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم، إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج فلا إيش فلا يخرجن يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فالشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين. فعلى هذا من نظر إلى امرأته بشهوة، من مس امرأته بشهوة ولو قبل أكثر من مرة لكنه لم يمذي ليس عليه الوضوء. فإذا أمذى فمن أين قلنا أنه إذا أخرج المذي يكون عليه وضوء؟ من وين جبنا هذا؟ من حديث عائشة في صحيح البخاري، ليس من حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسألت المقداد، يعني أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. جاءت رواية ضعفها مالك يغسل ذكره وأنثيه، ما ذكرها البخاري كلمة أنثيه، والحادثة واحدة ما ذكرها البخاري، فيغسل ذكره ويتوضأ، فحينئذ إذا كما قال أهل العلم يغسل مقدم ذكره ويتوضأ. طيب المذي هل يغسله إذا وجد على ثيابه يغسله، وكم مرة حتى يتنقى المذي يغسله؟ نشوف الأخ نسأله. نعم يعني التلقين ممنوع، التلقين ممنوع، لا يغسله، ايش يفعل به؟ شوي لا هذه لقن. ابو حذيفة جيد، يا ليت يا اخوان ان كل معلم يلقن الطلاب لا ادري، فهي والله عبادة عظيمة، لان فيها مجاهدة للنفس، النفس تحب الزهو وان يقال فلان عنده معلومات مثقف الى اخره. وقد قال سلفنا من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عن المسألة فلم يكن يحضر جواب، يحضر جواب عنده عليها، فيقول للسائل لا أدري. انظر المخلص الآن الذي في قلبه نتن الرياء والسمعة يحصل في قلبه غم، قال ليتني ما قلت ما أدري، ليتني صرفت بأي شيء. لكن هذا الرجل النقي التقي تربية عمر الوعاء الذي ملئ علم، سمعه شخص شهد عليه انه تمتم في نفسه كالفائز الفرحان بفوزه وانتصاره على اي شيء، على نفسه، سمعه يتمتم فرحا، سئل ابن عمر عن مسألة لا يدريها فقال لا ادري، يعني اصبت الحق فمرح، ففرح بأنه جاهد نفسه فانتصر عليها فقال لا أدري، فرح لم يحزن، قال الآن السائل يأخذ عني فكرة أني لا أدري، وش يعني إذا أخذ عن فكرة أجل تريد الله يقول عنك أجبت عنه وقعت حكم لا يريده فيعذبك، نعوذ بالله، وش هذا المسيح؟ قال لك أدري مع السلامة راح، وش الإشكال يعني؟ وذلك مالك ابن أنس جاءه سائل فسأله عن 40 مسألة أو نحو 40، في 32 مسألة قال لا أدري، 32 مسألة. فقال الرجل نظر إلى مالك هكذا، قال أنت مالك اللي الناس عالم ومعالم، يعني الناس يرحلون إليك ويضربون أكباد الإبل، مالك ابن أنس، مالك ابن أنس، أنت مالك 32 تقول مدري 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 مدري. قال إذا يعني مو عاجبك، إذا لم يعجبك هذا خذ زنار واربطه على وسطك، روح في السوق وقول مالك سئل عن 32 مسألة وقال لا أدري، من يخايف منك ولا من غيرك إن يقولون عني ما يقولون، يعني لا أعصي ربي فوقع حكم عنه لم يقله فيعذبني. فالذي يتكلم في الشريعة يوقع عن الله حكم، فينبغي أن يتئد، يقول لا أدري، فهذه عبادة ترى، يكتب الملائكة للإنسان اللي قال لا أدري حسنة، حسنة التعبد بالخوف من الله وقول لا أدري عبادة، كمان الإجابة عبادة، لا أدري عبادة، إجابة العالم عبادة، قول العالم لا أدري عبادة لأنه أطاع فيها الله. فقد قال ابن مسعود من سئل عن مسألة فإن كان يعلمها فليجب، وإن كان لا يعلمها فليقل لا أدري. إذن هذه عبادة لأنه مأمور بها، العبادة ما أمرت بها أمر وجوب واستحباب، هذه أمر وجوب. وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت عليه، افترضها الله عليك، من أعظم القربات أن تقول لا أدري فيما لا تدري، من أعظم القربات، لأن الله فرضها عليك. ولن تتقرب إلى الله بعبادة أفضل من فرضه عليك، فرض عليك أن تقول لا أدري. فإذا قلت لا أدري هنيئا، فقد تكون حسنة لا أدري قلتها في هذا المجلس مرجحة للحسناتك تدخل الجنة بعدها، ما تدري. والرسول صلى الله عليه وسلم حسن البعض حديث إليه سئل أي البلاد أحب إلى الله فقال لا أدري، خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فجاءه جبريل فأوحى إليه ربنا ما أوحى فقال أفضل البلاد عند الله المساجد، فهنيئا لكم حضوركم المساجد لأنها أحب البقاع أن تبقوا فيها، أحب البقاع إلى الله أو البلاد المساجد، وشر البقاع سئل قال أسواقها، وعودك في السوق مو طيب. بعض الناس يعني بعد ما يتجول يتبضع وش يسوي؟ يقعد في السوق ويأكل ويشرب، سبحان الله العظيم، شر البقاع. ولذلك أن هؤلاء التجار لما شعروا أن الناس يتجولون بالساعات في السوق يخالفون الرسول، وسووا لهم؟ سووا لهم في داخل السوق مطاعم ومشارب داخل السوق، فيجلس واحد منهم في السوق على كرسي والناس مارين وذاهبين والسوق والشيطان ناصب رايته وهو قاعد ياكل خمس ساعة ياكل على الطاولة. معقول النبي ايش؟ ليكون اول ما تدخل واول ما تخرج، ليكون اخر من يدخل انت واول من يخرج انت. فكره النبي القعود في السوق لان هذا يؤهل لطاعة الشيطان، فقوته في السوق اقوى من غيرها، فتعرض المرأة للفتنة والرجل في السوق أكثر من الشارع لا شك، لأن الشيطان ينصب رايته. كما نقول للإنسان قوة الشيطان في العراق أقوى من إيش؟ من غيره. فالشيطان في السوق يرفع رايته ويريد يحارب، يعني يشتد على الإنسان بالحرب أشد من غيره. فلذلك كل فتنة مصدرها السوق، الزنا، تعرف الشباب على الفتيات في السوق، تعرف مرأة متزوجة على رجل غير زوجها في السوق، على بايع وقعها معه في الفواحش في السوق، كل شيء في السوق مصدر فتنة. فهذا يجعلنا نجتنب النزول في الأسواق، وبخاصة إلا في حاجة نقلل المكوث فيها، وننزل مع بناتنا السوق، ما نخلي البنات ينزلون لوحدهم مع وجود الذئاب المفترسة في هذا العصر، اختلف الزمان صار فتن عظيمة فيه، فما نخلي بناتنا ينزلون لوحدهم، ننزل معهم، حنا نحن المحارم. فتجد الكلاب إذا لم تحط الأغنام افترستها الذئاب، الأسود أو يجب تجد الأسود يحمون صغارها تحمي صغارها، فكن كذلك احمي البنات من الذئاب البشرية، تفترس البنات تحلي وتعسل لهن الكلام حتى تفتنهن فيقعن فيما لا يحمد تحمد عقباه. المسألة الثانية صلاة الفجر، ما أجبنا على الأولى، المذي ما يغسل، المذي نجاسته مخففة، في سنة ابن ماجه حديث سهل بن حنيف سئل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سهل فقال يا رسول الله يعني سهل كان يعاني من المذي شدة فكان يغتسل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك نعم فقال في نفس الحديث فماذا أفعل فيما أصاب من ثوبي قال خذ كفا من ماء فإيش فرش عليه فانضحه به فإذا المذي فيه نضح والمني ليس فيه نضح ولا غسل إلا استحبابا إذا كان رطبا تغسله استحباب وإذا كان يابسا فركه كما كانت عائشة تفعل أما المذي لابد من رش فإذا قلت ما الفرق لا إله إلا الله كلهم يخرج من مرجل البول قلنا الشريعة فرقت فلا ترجع للعقل ارجع للاتباع الشريعة فرقت المني نزل ضيف بعائشة ينزلون طلبة علم عندها تخليهم في مكان الرجال بعيد ينامون في المسجد وأعطته الحاف لأنه ينزل عندها ضيف ويستفيد من العلم الذي عندها ينقل في البلاد يا وراء الباب يا أمنا ما كان الرسول يقوم الليل يا أمنا اسأل عائشة الصحابة كانوا يطلبون العلم عند عائشة كيف بالتابعين فأرسل الضيف فالضيف احتلم ذيك الليل احتلم أصابه حرج شديد الضيف يبدو لأنه المني أو الماءه أصاب اللحاف قال في نفسه أود اللحاف لأم المؤمنين فيه بقايا ماء الرجل لا أفعل فراح غسل اللحاف غسله رحمه الله خوفا وحرجا من هذه العالمة المهيبة الجليلة زوج النبي فجاءت جيء لها بالفراش مغسول فوجدت في نفسها كانت تعلم أن بعلها زوجها محمد بن عبد الله ينهى عن إضاعة المال والفرش مثل فرشنا بعضها ما تحمل الغسيل من قدمها ولا من فقالت ليش هذا الضيف يعني الله يهديه أفسد علينا فراشنا بالغسل لقد كنت أفركه من ثوب النبي بظفري أو كما قالت يعني تفرك المني إذا صغر يابس فهذا يدل أن المني ليس إيش بنجس لذلك شيخ الإسلام علق على مثل هذا فقال رحمه الله هذا يدل على طهارة المني لأن ليس الشأن في النجاسة إلا أن تغسل وجوبا فإذا فركت دل على أنها على أن ذلك تلك العين طاهرة وذلك ابن عباس شبه المني بالمخاط فقال إنه إنما هو كالمخاط أمط إيش ألقه عنك أو ولو بذخرة لو فركه بشيء ما أشكال ما هناك إشكال لكن الأفضل في المني إذا كان سائلا أن يغسل أفضل وإذا كان يابسا فقط أن يفرك أفضل لو تركه من غير غسل جاز لو تركه من غير غسل جاز وكذا الفتاة أو المرأة إذا اقترب منها زوجها وداعبها وقبلها فأمذت فإنها تغسل فرجها وتتوضأ وإذا أصاب شيء من لباسها الداخلي فإنها تغسله فإنها ترش عليه تنضح عليه والمرأة تمذي كما يمذي الرجل ولعل قائل يقول سبحان الله العظيم أشياء تخرج من نفس المكان تختلف أحكامها. هذا يدل أننا متعبدون لله لأنه الحكيم العليم. يخرج من الذكر الودي والمذي والمني والبول، نعم، والالتهاب السائل كالقيح، كلها تخرج من الذكر. فإذا خرج سائل كالقيح من الذكر يغسل المكان ويتوضأ، لأنه خرج من جر البول. إذا خرج إنسان عنده التهاب، خرج بقايا سائل، نعم، من التهاب قيح إلى آخره، يغسله. يخرج المذي فأيضا يغسل ذكره. يخرج البول يغسل ذكره. قال ابن عباس، ابن عباس في الإحليل أبويس درس العصر، أحمد إليكم إيش غسل الإحليل، لأنه غسل الذكر أفضل من الاستجمار بالحجارة فيه. فابن عباس حمد فيهم أنهم يغسلون مذاكيرهم في البول، فقال أحمد إليكم غسل الإحليل الذي لا ينبغي أن يدخل إلا في شيء حلال، الذكر، فلا ينبغي أن تدخل في شيء حرام ولو تحكه بالفراش. فهذه أربعة أشياء تخرج من مكان واحد لا أحكام مختلفة، وهي مكان واحد تخرج. المني طاهر ولا تغسل حتى ذكرك منها إلا على سبيل الاستحباب، إيه غسل جنابة. وإيش والمذي تغسل، والبول تغسل، أما ما صاب للثوب فالقيح والدم في ثوبك تغسله لأنه ارتبط مع البول، والمذي تنضحه. سبحان الله، نفس المخرج، تنضح ما تغسل. فانظر كيف الشريعة يسرت. ليش؟ الرجل معاه امرأته في البيت، وفي أي لحظة يقترب منها ويتلذذ بقبلتها واحتضانها، فحينئذ المذي بيصير ما يحترز منه، فخفف رش، مع أنه يخرج من نفس البول، خفف فيه. المرأة معه كل شوي، ربما قبلها كل شوي، فخفف رش بس، ما يغسل المذي. يغسل ذكره، أفتى النبي علي قال يغسل ذكره ويتوضأ وينضح الثوب، لأنه في حديث سهل بن حنيف قال كيف بما أصاب من ثوبي، قال خذ كفا من ماء وانضح به، ما قال اغسله، وهذا فيه تخفيف. وسبحان الله العظيم، يعني من الآن بعد تدبر هذا لا يقول أن الله حكيم عليم ويعبده من دون الآلهة، الآلهة الأخرى التي عبدها المجرمون من المشركين؟ ليش المذي؟ جاءني سائل يسأل، قال لقد تعطل في امرأتي غدة تفرز، يعني المذي، وإيش يحصل إذا تعطل المذي في المرأة؟ يحصل تقرحات في المستقيم أو المهبل. فسبحان الله العظيم، يعني واضح إتقان عليم حكيم. سبحان الله، يقترب الرجل من الزوجة قبل الجماع فالمحبب من حسن العشرة أن يقدم قبلة، أن يقدم ضم، أن يحرك شهوتها لكي يصبح كالميكنة التي ترانها في السيارات. يعني في السيارات في ميكنة معينة لابد تفعلها، وشو؟ تضع زيتا حتى تشتغل إيش المحركات من غير احتكاك يؤدي إلى عطب هذا الجهاز. هذا جهاز إلهي، سبحان الله. مطلوب منك حتى تشغل هذه الزيوت أو تعمل بمثل هذه الزيوت في السيارة أن تقدم رسول، لا يقع الرجل على امرأتي كالبهيمة تستوحش منه ثم يكون عليها تقرحات في الرحم، بل يقدم رسول من قبلة، فإذا نزل المذي سهل الجماع وذهبت التقرحات. هذا يشدل عليه أن هناك إله قدر هذا وعلم أنه لو حصل كذا بيكون اقتراح، فلطف ذلك المكان بماء المرأة التي يسبق منيها ثم ينزل المني بعد ذلك ليكون الولد، كله مرتب. يعني أن الولد من ماء الرجل ماء المرأة. ومن جهل بعض الناس أنه يستحي في هذه الأشياء، فهذا يدل على جهل عظيم. فعائشة كانت تقول نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فهذه الأمور لا يستحى منها، الجاهل هو اللي يستحي. أما عائشة فكانت تقول نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. أنا أقصد اللي يستحي استياح مذموم، يقول في نفسه لود الشيخ ما ذكر هذا، هذا الجاهل أقصد. ولا إذا استحى استحياء عام طبيعي ما في شيء، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه حديث أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها، في رواية قد فضحت النساء، فهذا شيء طبيعي. لكن أن يقع في نفس الطالب أو الشخص الذي يسمع تفصيلات العلم في مثل هذه المسائل أن الشيخ ودي ما يكون ذكر هذا إلى آخره، فهذا يدل على جهل مفرط، لأنه كيف يتعلم الناس؟ عائشة كان ممكن تستحي من ضيفها تقول ليش أفسد علينا فراشا كنت أحكه المني، لكن ذكرت هذا للتعليم، هذه حاجة. أي نعم رضي الله عنها. ولذلك آفة العلم الجهل. المسألة الثانية أردت أن أتكلم عليها قبل سماع القراءة، أشوف بعض الناس تفوتوا ركعتي الفجر فيقوم يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهذا وإن كان لا بأس به، لأن النبي رأى رجلا يصلي بعد الصلاة في وقت النهي، نهى النبي على الصلاة بعد الفجر النافلة المطلقة، فقال ما هذا أو ما هاتين الركعتين؟ قال يا رسول الله ركعتين الفجر فاتتني فهذه، فتبسم النبي وقره. لكن قيل الأولى أنه يؤديها بعد طلوع الشمس في وقت ما فيه نهي، ما فيه نهي إلا إذا خاف ينساها يؤديها. الآن بعد أن تكلمنا في هذه المسألة لنجد